مدد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فقد بين الله تبارك وتعالى أحد مقاصد هذه البعثة وهذه الرسالة، ألا وهي قوله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتتبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتتبين سبيل المجرمين. فأحد المقاصد الأساسية التي من أجلها يبعث الله عز وجل رسله بمنزل آياته هي أن تتبين سبيل المجرمين، ولا يختلط الحق بالباطل، ولا الهدى بالضلال، ولا الغي بالرشاد. فمن هذا المنطلق نختار يعني هذه القضية التي نناقشها اليوم، وهي قضية قد تناولها كتاب صدر حديثا اسمه التطوير بين الحقيقة والتضليل، أو دعوة لإنقاذ التعليم، لمؤلفيه الدكتور جمال عبد الهادي والأستاذ علي أحمد لبن. فجمع في هذا الكتاب ما كان يعني يسوق إليه الإنسان من فترة، أن يقوم أحد بجمع هذه المبدأ ورد أنظار المسلمين إلى هذا الخطر الداهم الذي يطل برأسه في هذه الأيام. لا شك أن مناهج التعليم هي عبارة عن عملية صياغة عقول هذه الأمة، وأي تخريب في مناهج التعليم هو اغتيال لهوية المسلم وأبنائه والأجيال القادمة. قد دعت المأمون إلى بعض من كان عنده في الحبس في السجن، وقال لهم بعد ما طالت فترة حبسهم، قال: ما أشد ما مر عليكم في هذا الحبس؟ قالوا: ما فاتنا من تربية أولادنا. ما أشد ما مر عليكم في هذا الحبس؟ قالوا: ما فاتنا من تربية أولادنا. فتربية الأولاد الآن، الأبناء، المدارس والمناهج تصوغ عقول الأولاد وشخصيتهم أقوى مما يعني يفعل الأبوان، الأم والأب بالنسبة لظروف الحياة في هذا الزمان لا يكون تأثيرهما على الأولاد مواليا أو مساويا لما يحدث من التأثير في المدارس ومن خلال هذه المناهج. كان قدماء المصريون أجدادنا الذين نبروا إلى الله منهم ومن كفرهم وشركهم، كان قدماء المصريون حينما أرادوا أن يعبروا عن هويتهم اخترعوا ما اسموه أبا الهول، جسم حيوان ليدل على القوة والبطش، وعقل إنسان ليدل على العقل والذكاء، أو رأس إنسان يدل على العقل والذكاء. فيريدون أن يجمعوا بين قوة العلم وقوة القوة الحسية أو المادية. الآن إذا أردنا أن نعبر عما يقع في مثل هذه المجالات كمناهج التعليم، فنجد أن الصورة تنعكس. نعم، نحن نرى بشرا في صورة البشر، أجسامهم أجسام بشر ينتسبون إلى بني آدم، لكن عقولهم عقول خنزيرية، عقول تبرأ هذه الأمة منها وممن يعني ينفذون سمومهم من خلال هذه المناهج. فهي الحقيقة القضية ليست قضية ثانوية، هي قضية كل بيت مسلم لا في شكل ذلك. قضية في طريقة جديدة في صياغة عقول أبناء المسلمين من خلال هذه المناهج، قضية هم كل مسلم يعتز بولائه وبانتمائه إلى هذا الدين وإلى هذه الأمة وإلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ما من أسرة إلا ولها أبناء وإخوة يذهبون ليتشربوا هذه السموم التي توضع في مناهج التعليم. فدور المسلمين إلى هذه الفتنة الخطيرة جدا والتي صدرت آثارها على مدى سنوات وليس في خلال ساعات، هو ليس يقتصر على الحسبلة والحوقلة وضرب إحدى اليدين على الأخرى والتواصي بالدعاء على فاتح الشرور الذي فتح هذه الفتنة في اغتيال عقول شباب المسلمين وأبناء المسلمين. نجد أن أعظم ما كان يهتم به نابليون حينما أتى ليغزو مصر كان محاولة تغيير العقلية المصرية التي صاغها الإسلام وصاغها القرآن والسنة. أتى بمطبعة، كان أهم شيء أتى به معه هذه المطبعة التي من خلالها يستطيع أن ينفث سموم أفكاره الغربية. كذلك الإنجليز حينما أتوا كان أهم وظيفة يؤدونها هي استجلاب تكلم ذلك القسيس الكاهن الذي استجلب من بريطانيا لكي يخطط وإن كان ما تدلب لكن تبقى حتى الآن مخططه والمنهج الذي رسمه مطبقا لمناهج التعليم في مصر. وليس الآن المقام مقام كلام تاريخي نفصل في أطوار المحاولات الإغتيال التي تتبعت إغتيال هذه العقلية المسلمة التي تنشأ من خلال هذه المناهج، لكن الآن نفلت مباشرة إلى الموضوع فنحاول أن نلخص بعض المعالم الرئيسية في هذا الكتاب. فيذكر المؤلفان في بداية الكتاب يقولان: يتساءل المرء عن الأسباب والدوافع التي حدث في وزارة التعليم والأزهر إلى إدخال تغييرات على المناهج والمقررات تحت مسمى التطوير بهذه السرعة ودون روية، ويتساءل أيضا عن القواعد والأسس التي حكمت هذا التطوير، لأن كل تغيير أو تطوير لا بد أن تكون له دوافع وأسباب ينطلق منها وأيضا أهداف يسعى إليها. نحن لسنا ضد التطوير ولكننا نريده تطويرا حقيقيا ينطلق من عقيدة الأمة التي هم يقولون حددها الدستور، ونحن نقول التي يعني حددها لنا رب العالمين ربنا تبارك وتعالى، ولا يطيبون أن يوافق الدستور على هذا أو يخالف بلا شك. يذكر أولا في الباب الأول اقتران الغزو العسكري بالغزو الفكري الذي يهدف إلى تخريب الشخصية الإسلامية عبر التعليم المنهجي والتثقيف العام. ويبين أن رغم خروج الإنجليز لكن ظلت سياسة دندب التعليمية هي السائدة، لم تتغير من عن طريقها ولم تحد أبدا. ثم يتكلم على حقيقة التطوير الحالي والأصابع الخفية التي تقف وراءه، ويذكر الأسباب التي دعت إلى الريبة في هذا التطوير والأدلة التي بني عليها اتهام هذه الأصابع الخفية وراء هذا التطوير. ويذكر في مقدمة هذه الأسباب أولا سعي هذا التطوير إلى صمت عقيدة الأمة وتذويب هويتها وتغريب تقاليدها خلفة ومن خلف ظهر الجميع. ثانيا عدم صدور التطوير عن المتخصصين الشرعيين بل صدوره عن جهات غامضة مجهولة تستمد نفوذها من الوزير مباشرة أو رئيس الوزراء المسؤول عن الأزهر، وذلك بشكل فجائي سريع الخطوات وبدون روية أو استطلاع أو تجريف أو استشارة مستشاري المواد وموجهيها أو المؤلفين أو الطلاب أو أولياء أمورهم أو غيرهم. ثالثا العزوف عن برامج التطوير الحداثية والمأمونة والتي تنبع من حداثة الأمة وتقاليدها. يذكر في بيان السبب الأول وهو سعي التطوير إلى صمت عقيدة الأمة خلفة ومن خلف ظهر الجميع. قام التطوير بإدخال موضوعات تغريبية وحذف عبارات وموضوعات إسلامية بل وحذف كتب إسلامية بكاملها كالتاريخ الإسلامي للمرحلة الابتدائية وغيره كما سيفصل، طبعا دون علم المؤلفين أو مشورة المتخصصين أو استطلاع رأي المعلمين أو غيرهم. فمن يا ترى هو الفاعل؟ كلنا نسأل، حتى رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المدعو الصوفي أبو طالب حينما يغادرون مناصبهم يبدأون يتكلمون. فهذا الرجل كان رئيس لجنة التعليم في مجلس الشعب، هو نفسه يصرح لبعض الجرائد يقول أنه نفى اشتراكه في وضع كتب التاريخ المقررة على تلاميذ المرحلة الإعدادية أو الثانوية، ربما أراد أن يبرئ نفسه يعني من هذه الجريمة. قال إن وزارة التعليم كسرت اسمه في هذه الكتب بدعوى أنه شارك في وضعها، وأكد أنه سيلجأ إلى القضاء لتبرئته مما نسب إليه، وأشار إلى أن مناهج التاريخ شوهت التاريخ الإسلامي وزيفته، حيث وضعت بعض الصحابة أو وصفت بعض الصحابة أنهم مشيعوا الفتنة رغم أنهم من المبشرين بالجنة. قال أيضا بضرورة إعادة كتاب التاريخ الإسلامي وتنقية المناهج المقررة من الأخطاء التي تشوه عقول الطلاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية. فيتبرأ صوفي أبو طالب من التحريف الذي أدخل على الكتب الدراسية التي شارك هو في تأليفها. كما أعلن في لجنة التعليم بأن ما حدث لأن تم حذف موضوع دور العرب والمسلمين في الحضارة الأوروبية، يعني تأثير الحضارة الإسلامية على النهضة الغربية، حذف هذا حتى يعني يرضى الغرب يعني لذلك. يقول إن هذا تم بدون علمه رغم أنه مشارك في تأليفه إلى آخره. أيضا الأزهر ألغى مواد التفسير والحديث وغيرها، وألغت وزارة التربية الآيات القرآنية التي تحث على الجهاد وتوجب الحكم بما أنزل الله، وغيرها من موضوعات كتب القراءة وكتب التربية الإسلامية. وجاءت هذه الموضوعات وهي مكانها موضوعات تشجع على التعامل مع البنوك الربوية وتروج لفكرة تنظيم النسل وغير ذلك كما سنبين إن شاء الله. الملامح العامة للتغيير كما يذكرها هنا من خلال نشره لصورة الغلاف الماضي والغلاف الحاضر. فالغلاف الماضي مثلا ألغيت قصة على الصف الثالث الإعدادي قصة أو رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه واستبدلت بغادة رشيد. أيضا تقرر برصد حياة طه حسين وتوفيق الحسين والعقاد مكان عبقرية عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي ذر الغفاري. بالنسبة أيضا تقررت ألغيت التربية الإسلامية بالجامعة وقرر فيها قصة دانييل ديفو ونتكلم عنها إن شاء الله. وهكذا الأمثلة كثيرة جدا. مثلا تاريخ مصر الإسلامية ألغي ووضع مكانه تاريخ وطني مصر ليخاطب التلاميذ يقول لهم آباؤك الفراعنة أجدادك الفراعنة وهكذا. أيضا في المرحلة الإعدادية ألغي معالم التاريخ الإسلامي ووضع مصر والوطن العربي. في المرحلة الثانوية ألغي تاريخ الدول الإسلامية إلى التاريخ الإسلامي والوسيط. يعني المقصود بالوسيط يعني دراسة تاريخ أوروبا في العصور الوسطى. ألغي تاريخ صلاح الدين وكل ما يربط الطالب بوطنه وتقرر بدله موضوعات عن الرقص والغناء والقمار وقيم الحياة الغربية. أيضا مادة الفلسفة التي كانت تدرس من قبل وفيها تعليق إسلامي على مادة الفلسفة من خطأ ألغي هذا التعليق وتركت الفلسفة هكذا تخرج في عقيدة النشأ. وهكذا أشياء كثيرة لا نطيل بذكرها. لكن يعلل المنشور الذي جاء فيه ذكر هذه الأشياء الملغية بقوله إن دراسة هذه الموضوعات تثير قطاعا عاما في المجتمع. تثير قطاعا عاما في المجتمع يشير إلى يعني هؤلاء الذين يستعملون من أجل يعني التنازل عن عقيدة الأمة وهويتها الإسلامية. ألغي مثلا اسم فلسطين تماما. ألغي اسم فلسطين من جميع الحقائق الجغرافية والتاريخية. وأيضا ألغيت كتب التفسير والحديث من الأزهر لإثناء الأمة معنويا قبل تصفيتها جسديا. كما تم مضاعفة المقررات الدراسية في التعليم العام والأزهر ذلك من أجل يعني تضخيم الجانب النظري على الجانب التصفيتي. حيث القيادة تصل إلى نسبة 100% من المواد. يعني المواد ضعيفة بنسبة الضعف. ويقول والعجيب والمدهش حقا أن المدير عندما أثاروا هذه القضية في مؤتمرهم مع شيخ الأزهر يوم 23 ربيع الثاني 1410 قيل لهم هذه مسألة غير قابلة للمناقشة. كذلك قضية مادة الحديث والتفسير إلى آخره. فمن هنا لا بد من الخطأ لأن أمر هذا التطوير أمر مريب جدا. ثم ذكر المؤلفان بعض الأمثلة مما فعله التطوير في التعليم العام والأزهر. يقول تحتاج من التطوير تم رفع آيات قرآنية وأحاديث رسول صلى الله عليه وسلم وأخبار الرسل والأنبياء والأناشيد الإسلامية وأخبار الصحابة والتابعين من كتب القراءة المقررة على الصفوف الخمسة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي بوزارة التربية والأزهر. كل ذلك بحجة التيسير على التلاميذ في حين أن ما تم حذفه لا يتفق مع تلك الحجة. يصدر نماذج مثلا موضوعات القراءة المعدلة، كتاب القراءة للصف الأول في التعليم العام والأزهري، حدث أو حذف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حذف هذا الحديث من المنهج، خيركم من تعلم القرآن وعلمه بحجة التيسير على الطلاب لأن هذا الحديث صعب وكأنه كتب في اللغة الهيروغليفية التي لا يعرفها الأطفال ولا المدرسون ولا وأنه كأنه خلو من هذه الفائدة العظيمة التي تشوق الأطفال إلى تعلم كتاب الله عز وجل وتحببهم في كلام الله ويدفعهم إلى الانتظام في مصاف الأخيار، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأي صعوبة في هذا الحديث؟ وإذا سلمنا جزلا أن الحديث صعب بالنسبة لهذه المرحلة لماذا لا يقرر على مرحلة أعلى منها بل يخلف نهائيا؟ كتاب القراءة للصف الثاني في التعليم العام والأزهري الابتدائي، موضوع اسمه أهلا وسهلا، حذفت منه عبارة السلام عليكم. وفي الأصل كانت العبارة إذا مررت بجماعة أقول لهم السلام عليكم، فحل محلها إذا مررت بجماعة ألقي عليهم التحية. لماذا هذا الحذف؟ ليست السلام عليكم تحية الإسلام التي ألقاها الملائكة على آدم عليه السلام وقال له رب العالمين هذه تحياتك وتحية ذريتك السلام عليك ورحمة الله، ويعني أن لهذه القلة الذليلة القليلة أن من أجل استرضائها أن تلغى مثل هذه التعيير الإسلامية الظاهرة، ولا يعلم أطفالنا كيف يتصرفون وفقا لآداب إسلامهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أيضا موضوع الأصدقاء السعداء في الصف الثاني الابتدائي عام وأزهري، جاء فيه الخصام لا يحبه الله ولا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذفت عبارة الخصام لا يحبه الله وحذفت كلمة لا يحبه رسول الله لأنها صعب على التلاميذ، صعب أن يعلموا أن الخصام لا يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان الأولى بدل أن تحذف ولا يحبه رسول الله أن يضاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. بالنسبة للصف الثالث في التعليم العام والأزهري، موضوع يسمى النظافة من الإيمان، حدث منه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي النظافة من الإيمان، وما أدري ما أظن هذا حديث. وتسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حدث أيضا هذا الحديث. وبركة الطعام الوضوء قبله وبعده، والحديث ضعيف لكن بغض النظر عنه ضعيف، فلماذا حدثت في حين أنها تحث على أداب ما أحوجنا وأحوج أبائنا أبنائنا إلى التحلي بها. موضوع طبيب الأسنان حدث منه عبارة سوف ألتزم بنصائح معلمنا في استعمال السواك مع كل صلاة، يتعلم منها هذا الأطفال هذا الأدب، حدثت أيضا لأن فيها صلاة وفيها السواك. أيضا موضوع الشمس حدثت العبارة التي تذكر بأوقات الصلاة كأن الصلاة عورة ينبغي أن يخفوها ولا يظهروها. موضوع العطور حدثت الفقرة التالية، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتطيب حين نذهب إلى المسجد للصلاة لأن ذلك يجعل رائحة المسجد طيبة، وأن معظم المصلين يوم الجمعة يتطيبون بالروائح العطرة أسوة بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثت لأنهم يعني لأن هذه صعبة على عقول التلاميذ. أيضا في الصف الرابع بالتعليم العام الأزهري، موضوع يسمى شجاعة مصرية، يتكلم عن الحرب العاشر من رمضان مع اليهود، حدث منه العبارة الآتية من التدريبات: العدو المحتل كان اليهود، احتلال الأراضي المصرية لا أرضى به إلى آخره. حذفت العبارة الوحيدة التي تشير للتلاميذ إلى أن العدو إلى أن اليهود أعداء. أيضا موضوع وطني العربي حذفت عبارة ويرتبط العرب بالتاريخ واللغة والدين، فحذفت هذه العبارة لأنها صعبة أيضا على عقول التلاميذ حتى لا يعلم التلاميذ أن هناك رابطة اسمها رابطة الدين. موضوعات الأناشيد المحذوفة، حذفت أناشيد مثل نشيد الله ربي، هذا في الصف الثاني من التعليم الابتدائي العام والأزهري، إذا إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أو سألتم عن نبيي فهو إنسان عظيم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، أو سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، لأنها صعبة على عقول التلاميذ. أيضا حدث نشيد دعاء يا إلهي يا مجيب الدعوات، اجعل اليوم سعيدا وكثير البركات، وأعني في دروسي وأداء الواجبات، واحمني واحمي بلادي من شرور الحادثات، حدث هذا أيضا. أيضا نشيد في الصف الثالث من التعليم الابتدائي نشيد الصلاة، لأنه يبدو أنه كتب أيضا باللغة اللاتينية أو الهيروغليفية وما يستطيع التلاميذ أن يفهموه، يقول بني توضأ وقم للصلاة وصل لربك تكسب رضاه، إذا رضي الله عن مسلم نال السعادة طول الحياة، بني توضأ وقم للفلاح ففي طاعة الله سر النجاح، بني توضأ بماء طهور فماء الوضوء لوجهك نور، إذا رضي الله عن مسلم أتاه الهناء ونال السرور، فحدث هذا لأنه صعب على عقول التلاميذ. نسيت أيضا رباه، يعني مليء وحافل بالمعاني الجميلة ومع ذلك حذف أيضا. نشيد الفتاة المصرية وحذف منه هذه الأبيات في الصف الرابع من التعليم العام: يا فتاة ارفعي العلم وانشريه على الأمم، وأعدي له فتى يجمع السيف والقلم، هيئيه لعالم من كفاح ومن همم، واطبعيه شجاعة واصنعيه من الكرم، بنت مصر لا ترى في الجهالات والظلم. حدث هذا ايضا حتى لا يكون للمرأة او الفتاة او البنت رسالة موضوعية هادفة تهدف الى تنشئة الجيل المسلم. ايضا موضوع تسبيحة كلمات يعني فيها ذكر الله عز وجل، الشاعر محمود حسن اسماعيل: لك الملك والحمد انت النصير، وانت الامان لمن يستجير، وانت لمن قال يا ربي نور، ترد السكينة للحائرين، وتكب للروح نور اليقين، وتمحو الاسى من ظلام الصدور، الهي وما لي دعاء سواك، ولا لي مع الليل الا ضياك، ولا عون للروح الا لمداك، اذا رفرفت كنت سر الدعاء، الى اخره. حدث ايضا هذا لانه صعب على عقول التلاميذ. الموضوعات الاسلاميه والتربويه الاخرى حدثت بكاملها من التعليم العام والازهري، تحمل نصوصا قرانيه واحاديث نبويه وموضوعات تربويه اسلاميه، كلها مما يحض على فعل الخير وتضرر الطلاب من فعل الشر، مثل موضوعات الصف الثاني الابتدائي: موضوع البطل الصغير، موضوع يحث على الجهاد دفاعا عن الاسلام، ومن عبارته قول قائد الجيش: ان جيشا فيه مثل هذا الغلام لا يمكن ان يهزم، ولا بد ان ينتصر باذن الله. حدث لانه صعب على عقول التلاميذ. موضوع فاعل الخير يحث الطلاب على اماطه الاذى عن الطريق. حدث موضوع الولد الشجاع يحكي قصه عبد الله بن الزبير وكيف فر اقرانه من الصبية حينما قدم عمر فصمد هو له، وسأل عمر: لماذا لم يعني تتنحى أنت أيضا؟ قال: ليس الطريق ضيقا فأوسع لك. يعني كان نموذج للشجاعة، لشجاعة عبد الله بن الزبير، فحذف أيضا هذا. موضوعات الصف الثالث الابتدائي: موضوع الكعبة المشرفة، موضوع يعرف الطلاب ببيت الله العتيق وقبلتهم التي يتوجهون إليها في الصلاة ويطوفون حولها في الحج والعمرة وغير ذلك، حذف أيضا من المنهج لأنه صعب على أصول الطلاب. موضوع العفو عند المقدرة، وفيه قصة عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة حين فتحها. موضوع ذكاء وحسن تصرف أيضا حدث، هو نفس قصة عبد الله بن الزبير مع أمير المؤمنين رضي الله عنهما. موضوعات الصف الرابع الابتدائي: موضوع حياة التلميذ في البيت، يحث التلاميذ، يعني هذه الأشياء منتخاة من خلال منهج، منتخاة في الكلمة حتى تنزع، فلماذا نزعت دون سواها؟ ولماذا كانت هي صعبة على عقول التلاميذ؟ حياة التلميذ في البيت، يحث التلاميذ على الاستيقاظ المبكر وإقامة الصلاة وتنظيم البيت وطاعة الوالدين، حدث أيضا. موضوع الساعة يتحدث عن أمر يعني له يعني أمر عادي جدا، يتحدث عن أن المسلمين لهم ثقة اختراع الساعات أيام هارون الرشيد رحمه الله. حدث الموضوع ووضع موضوع جديد أيضا تحت اسم الساعة، لكن مع حذف دور المسلمين في اختراع الساعة. يصل الحقد إلى هذا الحد، هو شيء ما له أي علاقة بالدين، لكن في ان المسلمين لهم دور في يعني اختراع بعض الاشياء. موضوع الاذهار يتحدث عن الاذهار والتامل فيها وكيف انها دليل على قدره الله وعجيب صنعه. ايضا حذف هذا الموضوع واستبدل موضوع الاذهار، لكن بدون اشاره الى بديع صنع الله والتدبر في خلق الله تبارك وتعالى، ايضا لان هذا صعب على عقول التلاميذ كما يريد فاتح الشروط. اما الصف الخامس العام والازهري، موضوع عظماء من الطفوله، يتكلمون عن طفوله بعض العظماء، وهي قصه عن قصه طفوله علي بن ابي طالب رضي الله عنه والامام احمد بن حنبل، وحذف ايضا هذا من المنهج. موضوع الطفوله والمستقبل، يحكي طفوله موسى عليه السلام، حذفت جميعا، وتاريخ الرسل جميعا في المناهج حذف، ولم يسلم من نقص فتح الشرور في الوقت الذي فرضت فيه موضوعات طه حسين ونجيب محفوظ ونزار قباني. موضوع نساء مبشرات بالجنة، يعرف سيرة نساء مبشرات بالجنة مثل مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وغيرهن، حذف أيضا. موضوع على عرفات، يذكر التلاميذ بأهمية يوم عرفات وكيف يعمل على وحدة العالم الإسلامي، حيث يجتمع الحديد في صعيد واحد ويأتون بدعاء واحد: لبيك اللهم لبيك، حذف أيضا أنه صعب على عقول التلاميذ. موضوع الفروسية، محبة الأطفال في البطولة والشهامة، ويذكر لهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تستحثهم على الجهاد والتضحية، حدث لصعوبتها على كل التلاميذ. موضوع من قصص التراث، حدث لأنها فيه استشهادا بآيات كريمة وأحاديث شريفة. موضوع انتصار في اللعب والحرب، فيه حث على الثبات في الحرب وعدم اليأس، حدث. موضوع آداب الطريق، فيه شرح لآداب الطريق كما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، حدث ووضع مكانه آداب الطريق خاليا من الهدي النبوي في آداب الطريق. الصف السادس الابتدائي، لم يعني موضوعات حذفت ولم ترحل الى الصف الخامس او الى الصف الاول الاعدادي كغيرها. مسرحيه ابن شابه، ابن شابه اباه تحت قيما تربويه من سير التابعين ومنهم عمر بن عبد العزيز حذف. موضوع قضاء الشهر رمضان حذف. موضوع اقرا وفكر يحدثهم عن ان محمدا صلى الله عليه وسلم خير بني ادم وان خير الايام يوم الجمعه وخير الليالي ليله القدر الى اخره، حذف هذا جميعه. اما الموضوعات التي اضيفت فمنها الصف الخامس الابتدائي موضوع التاجر والعفريت، يعني مقتبس من قصص ألف ليلة وليلة، ومعروف أن هذا الجواد مما يهدف يعني إلى إفساد الشباب وحصره على التحلل والمجون والفساد والاختراق والاستغراق في الغناء وغير ذلك. حرص المؤلف على تدعيم ارتباط الطلاب بهذا القصص عن طريق تكليفهم في نهاية الموضوع بقراءة كتاب ألف ليلة وليلة ومن مكتبة المدرسة وتلخيص مضمونه وإذاعتها إلى غيره من التلاميذ. موضوع بعنوان نجيب محفوظ لا حفظه الله وجائزة نوبل للصف الأول الإعدادي ليس يحتوي إلا على دعاية لعدو الله نجيب محفوظ وقصصه المنافي للإسلام وعقائده. أيضا انظر للخط، جاءت أسئلة على الموضوع تدعم هذا الاتجاه. يقول السؤال للتلميذ: اكتب قائمة بقصص نجيب محفوظ وعلقها على مكتبتك. اكتب قائمة بقصص نجيب محفوظ طبعا منها أولاد حارتنا وعلقها على مكتبتك حتى تفهم، يعني بدل عمر بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل وعلي بن أبي طالب وهؤلاء الشرفاء العظماء. أيضا حتى يعني يشيع الولد أن يجلس ويخلص النساء في القصة يذكر نجيب محفوظ أنه كان يجلس مع والدته ليستمع إلى الحكايات التي تروى في مجالس النساء. فيجب له سؤال للتلميذ يكمل: تأثر نجيب محفوظ بالحكايات التي كانت تروى في مجالس ونقص فقط عشان يحط كلمة النساء ليلفت نظره إلى يعني الاستقاء من هذا النفع. موضوع لنجيب محفوظ مقرر أيضا على أولى إعدادي بعنوان أنا ابن حضارتين، أنا ابن حضارتين للصف الثالث الإعدادي، يذكر فيه أن أخناتون كان نبيا وأنه أول من هدى المصريين إلى الله تعالى. أخناتون يقول لك أنه اخترع عقيدة التوحيد
وأنه وحد بعهده جميع الآلهة في إله واحد هو آتون أي الشمس.
فيذكر أن أخناتون كان أول نبي وأنه أول من هدى المصريين إلى الله تعالى، يعني ونفي إبراهيم عليه السلام ويوسف حينما كان في مصر من قبل. قصة النجيب محفوظ أيضا في الصف الأول الإعدادي بعنوان العجوز والأرض، يكرر فيها الدعاية لنجيب محفوظ. فتحرر روايات وأفكار هذا الخبيث نجيب محفوظ وتشرح مواقف عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وصلاح الدين وغيرهم. قصيدة لنزار قباني بعنوان عند الجدار، وهذه أخيرا يعني ضغط الشرفاء من المسلمين طبعا أن يحذفوها، لكن أين هذه الاجتهاد الكامل الهائل من هذه المؤامرة الخطيرة؟ يعني هي عبارة عن قصة غرام بين طفل وطفلة، وبيحكي كيف أن الطفل هذا يعني وقع في محبة هذه الطفلة، ويحكي هذا الناجم القذف نزار قباني ما يملك خيال، يعني سبحان الله ليلتها يقول عدت إلى فراشي ذا أول لقاء أول نظرة بينه وبين هذه الطفلة، يقول الطفل الصغير سبحان الله كفاية عليهم التلفزيون. كمان في مجالس التعليم يقول عدت ليلتها عدت إلى فراشي فطار مني واستحال نومي واحترقت مخدتي بناري وأقبلت على دموع أمي تقول يا شقي كيف تبت زاوية الجدار دون علمي. فطبعا هذا يكون في بداية البلوغ في هذا السن الأطفال، ويعني كيف يعني يشرب الأطفال مثل هذه المسائل. أما الشارح الكبير يشرح هذه الأبيات ويقول: وفي المساء حين ينتهي اللقاء ويدخل الطفل في فراشه يعتصره الألم لفراشها وتسيل من عينيه دموع الحب البريء حرة غزيرة تكاد تحرق مخدته، وحين أثرت أمه هذه الدموع أشفقت عليه وتألمت لحاله فقد أحست أن نيران الحب قد أدركته. هذا ما يتعلمه أطفال في أولى إعدادي. فهذا هو تطوير خشة روح للتعليم، هذا هو التطوير، وهذه سهلة على عقول الأولاد، سهل أن تدركها وتستشعرها العقول وتحشى في عقول أبناء المسلمين. أيضا هناك قصيدة أيضا في أضيفة للمنهج في الصف الأول الإعدادي للدكتور أحمد هيكل يمدح فيها طه حسين أعمى البصر والبصيرة، قصيدة طويلة يمدح فيها طه حسين ويقول له أنت أدركت كل سر خفي بذكاء الإلهام قبل العيان، أنت أدركت كل سر خفي بذكاء الإلهام قبل العيان، وكأنه إله. فهذه هي البدائل، بدل عمر بن الخطاب وصلاح الدين وعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب يأتي بنجيب محفوظ ونزار قباني وطه حسين وغيرهم. أيضا موضوع شم النسيم أدخل أيضا وسمي أي شم النسيم. موضوع تحية إلى الأزهر ولا حول ولا قوة إلا بالله لأحمد شوقي، هذا أيضا الصف الأول الأدبي، يقول في هذا الشعر: قم في فم الدنيا وحج الأزهرا، وانصر على سمع الزمان جوهرا، وانصر على سمع الزمان جوهرا، واذكره بعد المسجدين معظمة لمساجد الله الثلاثة مكبرة. يعني بيتكلم على الأزهر يقول: واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مكبرا. في الشرح يقول الشارح بأن المسجدين هما المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن ثالث المساجد هو الأزهر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد المسجدي هذا والمسجد الحرام والشيخ كبير برواية فتح سرور والأزهر، المسجد الأزهر الذي بني في عهد الدولة الفاطمية في عهد الله المستعان. فيقولك يعني ان المسجدين هو المسجد الحرام والمسجد النبوي، وان ثالث المساجد هو الازهر، فاين المسجد الاقصى اذن؟ يقول المؤلفان في نهايه هذا العرض الموجز يقولان: فيا امتنا ويا شبابنا ويا ايها المسؤولون الذين حملتكم الامه مسؤوليه تربيه الاجيال وفق شريعه الله، هل هذا هو التطهير الحديث يغتال الايات من كتاب الله والاحاديث النبويه وجوانب من السيره، سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، يغتال كل ما يحض على الالتزام الديني والخلقي ويضع بدلا منها موضوعات اخرى مثل موضوع عن نجيب محفوظ وجائزه نوبل وقصه العفريت من الف ليله وليله وقصيده نزار قباني؟ وإذا كان شباب الأمة اليوم يعانون من أزمات نفسية قاتلة دفعتهم إلى فساد خلقي ذميم بدت صوره في شيوع المخدرات، الشيء الوحيد اللي احنا غلبنا فيه العالم كله ما عدا أمريكا هو المخدرات. ثاني دولة في العالم في شيوع المخدرات هي مصر بعد أمريكا. بدأت معروفة على مستوى العالم، وتفشي المجون والعدوان على الحرمات والاستهانة بالقيم وفقدان الإحساس بالمسؤولية. إذا كان ذلك كذلك، فما هي مناهج التعليم لتعالج هذه الاحوال عند الشباب؟ هي هذا التطوير. ايضا الكتاب الجديد يقول: حدث 22 موضوعات اسلاميه ضروريه واتي بخمسه، فيكون مجموع المحذوف، يعني هم حذفوا 22 موضوع اسلامي واتوا بديل منها خمس موضوعات، فلو نطرح يعني السبعة من خمسة من 22 الباقي 17 قضية قضيه حشر، ليس القضيه قضيه حشر، وانما هو المقصود التخطيط ضد الاسلام واغتيال عقليه الاولاد المسلمين. ايضا بالنسبه للصف الرابع، هذه الاحصائيه الماضيه كانت بالنسبه للصف الثالث الابتدائي، اولا بالنسبه للصف الثاني الابتدائي السبع ثمان موضوعات إسلامية ليست حشوا ولكنها ذات أهمية قصوى للنساء، فهو متحيز ضد المناهج الإسلامية في ثمان موضوعات وهذا ليس حشوا. الصف الثالث الابتدائي حدث أيضا كما ذكرنا 22 موضوع وأتى بخمسة، فحدث 17 موضوع إسلامي، وهكذا يعني هذه إحصائية نرجعها قليلا. أيضا في بعض الكتب هنا يذكر أمثلة من الموضوعات التي حدثت، مثلا عبارة الإسلام وحسن الخلق اتغيرت إلى الأمانة من حسن الخلق، مثلا كلمة أنا مسلم اتحولت إلى أنا متدين، نعم هذا تطوير. مثلا حدث ايضا مثلا غير ايات القران طبعا كلها بلا استثناء، حدث مثلا اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، حقوق الوالدين، الانفاق في سبيل الله. مما حذف ايضا موضوع الفلاح الامين، حذفت منه عباره كبيك كبيك اللي كان بينقص بالملحاق في هذه المناهج، يقول خرج من الماء وهو يحمد الله ويشكر فضله عليه، حذفت هذه العباره. ايه فيها هذه؟ واحد خرج من الماء وهو يشكر الله ويحمد، عشان فيها ذكر الله، واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. ايضا يعني موضوع بور سعيد بدل عباره المعتدين من الانجليز والفرنسيين واليهود صارت المعتدين من الانجليز والفرنسيين والاسرائيليين بدل كلمه اليهود، لان هذه فيها رائحه يعني الدين. حذف التدريب الذي يكلف التلميذ بكتابه الحديث الشريف بخط النسخ وتعليقه في وضع المدرسه، هذا ايضا حذف. ايضا بالنسبه للتعليم الازهري حدث تحت اسم التطبيق التعليم الازهري تم حذف التاريخ الاسلامي كليا من التعليم الابتدائي بنسبه 100%، كل تمام من التعليم التاريخ الاسلامي بالازهر، واصبح يدرس منه بدلا تاريخ الفراعنه، تاريخ الفراعنه بدل التاريخ الاسلامي حتى بالازهر، كما الغيت في التاريخ الاسلامي من التعليم الاعدادي بنسبه 75% من التعليم الاعدادي، وأصبح يدرس منه بدلا منه تاريخ الوثنيات القديمة للوطن العربي. أما التعليم هم طبعا مش بيسموها الوثنيات، مش بيقولوا الوثنيات، أما التعليم الثانوي فقد حذف قدر كبير من كتاب التاريخ الإسلامي بعد أن أدمج فيه التاريخ الوسيط لأوروبا، تاريخ أوروبا الوسطى، لدرجة أن شخصية كعمر بن الخطاب رضي الله عنه صارت تدرس في 7 أسطر فقط، وعثمان بن عفان درس في 5 أسطر وهكذا، حتى هذه الأسطر القليلة قد زيفت وحذفت وشوهت أشد ما يكون التحريف والتشويه. ألغت بالنسبة لتعليم ابتدائي الأزهري أيضا في التاريخ الإسلامي، ألغت وزارة التعليم والأزهر كتاب صور من تاريخ مصر الإسلامية للصف الخامس الابتدائي، ويشتمل على التاريخ الإسلامي من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر المماليك، وبدل منه فر كتاب تاريخ الفراعنة اسمه وطني مصر للصف الرابع الابتدائي، علما بأن تاريخ الفراعنة يعاد تدريسه أيضا في الفصل الأول الثانوي، واستبدل الغلاف الوثني للغلاف الذي يحمل كلمة الله أكبر، هذه بالضبط صورة الكتاب في الكتاب القديم مكتوب عليه الله أكبر، نعم اللي هو من صور دروس أو صور من تاريخ مصر الإسلامي، واستبدل فيها بالصورة وطني صارت انتصار العرب 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 ولا يذكر كلمة المسلمين. هذا أيضا بخلاف تشويه الخلافة الإسلامية والتشكيك فيها وفي قادتها كالقول بأن النظام الحكم قبل الإسلام عند عرب الجاهلية أفضل من نظام الحكم عند الأمويين، لأن النظام الجاهلي كان يعتمد على الشورى، فانظر كيف يجلس إلى الطعن في الخلفاء المسلمين من هذا المسلك. أيضا يستعرض المؤلف حياة المجون والخلاعة عند الوثنيين القدماء المصريين وكأنه يزينها ويدعو لها، يصف الرقص وصناعة التماثيل بأنها فن رفيع ومحترم، كما عرض المؤلف لطنوس الرقص والخلاعة وأغاني الحب والغزل وألعاب الحظ وحياة الخمر والشراب الذي يقدمه الغلمان والفتيات على نغمات الموسيقى ومشاهدة الراقصات أو الرقصات التي كان المؤلف يقول أن المصري القديم كان يشارك فيها بكل جوارحه سواء كان غنيا أو فقيرا، كما عرض أنواع اللباس والزينة والتكحل وطلاء الشفاه والعطور وشرب الجعة وغير ذلك، وأضاف قوله لأن كثيرا من الرجال كانوا يلبسون الأساور والقلائد، ولم يكتفي المؤلف بذلك بل عرض من الصور ما يؤيد أقواله ويزين تلك السلوكيات لدى الطلاب والطالبات. أما الفلسفة باختصار شديد أيضا يعني نزع التعليقات نقول يعني شبه إسلامية على مواد الفلسفة وأزالوها وأبقوا الفلسفة كما هي حتى تشكك وتخرب في عقيدة الشباب. ألغي أيضا دراسات إسلامية، هذا بالنسبة للقسم الأدبي، نعم التربية الوطنية الصف الثاني للتعليم العام والأزهري. حدث موضوع أثر الحضارة العربية الإسلامية في الحضارة الأوروبية، في حين بقي موضوع أثر الحضارة الأوروبية في المجتمع المصري الحديث. حدث هذا الموضوع أثر الحضارة العربية الإسلامية في الحضارة الأوروبية اللي الآن بيعترف به حتى مفكر الغرب، لأن الفضل يرجع إلى العرب فيما هم عليه من نهضة حين استلبوا مقومات هذه النهضة من الدولة الإسلامية في الأندلس وغيرها. الآن يعني أزالوا هذا الموضوع أثر الحضارة العربية الإسلامية في الحضارة الأوروبية، وبقي موضوع أثر الحضارة الأوروبية في المجتمع المصري الحديث. مجرد يعني بالمناسبة هذا الكتاب تحت مادة الدعوة والمجتمع الإسلامي. حدث من موضوع التآخي بين مصر والسودان عبارة إن العلاقة العضوية بين مصر والسودان هي وحدة العقيدة والتاريخ، فحدثت هذه العبارة، عبارة إيه؟ وحدة العقيدة والتاريخ. أيضا حدث عبارة كان تاريخ الأمة العربية متشابها ومشتركا منذ بداية انتشار الإسلام وحتى الحرب العالمية الثانية، وحذفت أيضا هذه العبارة أن كانت تذكيرا بالخلافة العثمانية الضائعة. حذف من صفحة 100 سورة الكعبة المشرفة، كان محطوط سورة الكعبة وتحتها عبارة الإسلام هو الذي يمثل القوة الروحية بالنسبة للقومية العربية، فحذف هذا الأمر أيضا أو هذه العبارة، وكأن العرب لهم قيمة بدون الإسلام. حدثت أيضا عبارة إن قيام الخلافة الأموية بالأندلس وخلافة فاطمية بنصرة بجوار الخلافة العباسية أدى إلى انهيار الخلافة الإسلامية وتفكيك العالم الإسلامي وتحويله إلى دويلات صغيرة. حدث كل هذا حتى لا يعرف شيئا اسمه الخلافة. حدثت عبارة قامت الدولة الأوروبية أو الدول الأوروبية والأمريكية بزرع جسم غريب داخل الوطن العربي وهو إسرائيل، فحدثت هذه العبارة. وطبعا شيخ الازهر ذكر هذه الماده في عهده تحت عنوان الدعوه والمجتمع الاسلامي. حذفت عباره من الاعمال المحرمه الرقص في الموالد وخروج النساء خلف الجنائز، فحذفت عباره من الاعمال المحرمه وبقيت الرقص في الموالد وخروج النساء خلف الجنائز. طبعا اللغات الاجنبيه الحقيقه الكلام فيها ما استطيع ان اقراه لانه كلام خارج الى ابعد حدود، فلا أستطيع أن أنقل العبارات الموجودة في الكتب التي تدرس على البنات والصبيان في مراحل التعليم المختلفة. الحقيقة كلام أعوذ بالله. مثلا أيضا في مناهج التعليم العام قصة غادة رشيد، أظن دي كانت بدا عمرو بن العاص، نعم غادة رشيد بدا عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، قصة تاريخية مطعمة بالقصص الحب والغرام للصف الثالث الإعدادي، حلت محل قصة عمرو بن العاص. يعني باختصار شديد قصة تدور أحداثها في رشيد أيام الغزو الفرنسي لمصر، وكيف إن يعني هذه البنت عرف أحبها القائد الفرنسي إلى آخر يعني هذا الكلام، طبعا محسوة بالإلحاد في صفات الله وفي القدر وفي العقيدة. تقول مثلا القصة سمعت قهقهة القدر وهي تجلجل في سماته وتخريه. تقول أيضا لا يا زوج الباسل إن شيئا في الأرض أو في السماء لم يحل بيني وبينك. شخص يتحدث في هذه القصة عن أهمية الله والمرح لأن يريح النفس من عناء العمل، وشخص آخر يرد يعني يقول يعني لابد من الله والمرح حتى نريح أنفسنا من عناء العمل، فيرد عليه شخص آخر ويقول له وأين هنا السبيل إلى الله في مدينة نصفها مساجد، في مدينة نصفها مساجد ولأهلها عيشة الرهبان والراهبات في الصوامع، تنفير للناس من المساجد وعبادة الله تبارك وتعالى، وأن الدين سوف يحرمهم من الترويح عن النفس. أيضا القصة فيها تعريض بسليمان الحلبي، وأنه كان حائر العينين رث الثياب عصبي المزاج يكثر من هز رأسه في حزن واضطراب إلى آخره. هذه صورة إيه؟ ذلك المجاهد سليمان الحلبي. أيضا كلام سيء لا يحكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونذكر أيضا إن يعني وصف الفتاة العصرية وصف سيء جدا يعني وبذيء لا يصح حكايته. أيضا قصة أحلام شهرزاد لطه حسين مقرر على الصف الأول الثانوي تحتوي على كثير من التعبيرات الخارجة والخرافية التي تتنافى مع التوحيد. لن أستطيع طبعا قراءة كل كلام القدر، ولكن من هذه العبارات يقول طه حسين، يقول حتى إذا بلغها بلغ يعني هذه المحبوبة المعشوقة، يقول حتى إذا بلغها جثى أمامها يعني ركع أمامها غضا بصره إلى الأرض رافعا يديه إلى السماء كأنه المؤمن الذي يتقرب إلى التمثال، يعني يتقرب إلى التمثال مؤمن، هذا هو الإيمان. هذا كلام عدو الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا بلغها جثى أمامها غضا بصره إلى الأرض رافعا يديه إلى السماء كأنه المؤمن الذي يتقرب إلى التمثال وهي تضع يدها على رأسه كأنها تبارك عليه. هكذا يريدون يعني تطبيق أولادنا. كذلك في منهج طبعا الإنجليزي لا يمكن بأي حال من أحوال قراءة الترجمة، مستحيل، لأن كلام يخدش الحياة جدا. نعم. طبعا تشويه قصة خليلة بنت خويلد والكلام عنها بطريقة يعني سيئة جدا يعني. يتكلم يعني أشياء كثيرة، ما يعني يتكلمت عن المرأة المتزوجة التي تحسن السماع وتقر في البيت وتكون سكنا لزوجها تحسن تربية أولادها، ما هي إلا مخلوق استلذ به الرجال وأرادوا له أن يكون ضعيفا سهيلا في أيديهم يأكل ويلد كما تأكل الحيوانات وتلد. نعم، نفس التصوير أنه هو ده الدور الذي يريده الإسلام من المرأة المتزوجة. لا أبدا، الإسلام يريد المرأة التي تخرج لكم صلاح الدين من جديد الذي حذفتم سيرته، وعمر بن عبد العزيز وعمر الخطاب الذي أدب أجداد هؤلاء الذين فرضوا هذه المعاني على أولاد المسلمين، هذه هي وظيفة المرأة المسلمة. وفي نفس الوقت يعرضون في الكتب اللغة الإنجليزية بالذات صورة المرأة المنحلة الغارقة في المحرمات والرقص والخمور من خلال طبعا يعني فصول تدريس اللغة الإنجليزية ينفذون بهذه المعاني، هذه المرأة التي يريدون لها بدل هذه المرأة التي تقر في البيت وتحسن خدمة زوجها وتربية أولادها. أيضا كلام في منتهى سوء الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة مع خديجة، حقيقة كلام على أي حال، يعني حكاية الكفر ليس بكفر يعني. نعم، طبعا بيصف خديجة رضي الله عنها كلام ولا حول ولا قوة إلا بالله عجيب جدا يعني، ما أظن حتى حرمة خديجة تسمح لنا أنه يعد يمكن حوالي 20 جملة صفات خديجة رضي الله عنها الجسدية في 20 جملة هذا القدر. يقول توقف وحياها، يعني الرسول ده من دخل عليها حياها حين رأت محمدا تذكرت ذلك الحلم فحست أعوذ بالله أنها أمام فتى داهية والعياذ استغفر الله فملكت شعورها إلى آخر هذا الكفر. هذا حتى إحرام يعني لأم المؤمنين رضي الله عنها. أيضا هنا عبارة أخرى، جئت أهنيك بسلامة العودة وتقول له ألا تحس الوحدة يا محمد إلى آخر هذا الكلام، يعني يكذبون على رسول الله ومن كذب علي متعبدا فيكذب ما حضر من النار. ايضا في كتاب الصف الاول الثانوي تاليف الدكتور عبد الله شحاته الغي وتخرج منه كتاب تاليف الدكتور عبد المنعم النمر من معالم هذا الكتاب، الغاء الايات التي تتحدث عن فرعون وطغيانه. نعم، طبعا ان الكتاب التاريخ الجديد هو الكتاب وطني مصر بتاع الصف الرابع الابتدائي بيصف الكتاب التاريخ الجديد هذا فرعون بانه محبوب من الناس لدرجه العباده، ان الشعب كان يحب فرعون الى درجه العباده، وان هذا الحب ممتد عبر التاريخ الى يومنا هذا. وحينما تحدث عن مينا قال حزن المصريون على مينا وظلوا يعبدونه مئات السنين وما زالوا يعظمونه حتى اليوم، فيطلق بعضهم اسمه على أبنائه لما قدمه لمصر من أعمال جليلة كتوحيد القطرين. أيضا ألغيت السورة التي توجب تطبيق الشريعة التي تسمى سورة الشريعة، كانت مقررة وفيها قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أيضا ألغي الحديث النبوي الذي يحض على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ويبين أنه ذروة تمام الإسلام، وأن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لأن طبعا مش بعد المرات تتعارض مع أقول الأطفال أو صعب عليهم لأنها تتعارض مع مناهج اللغة الإنجليزية الجديدة التي تعلمها نفس هؤلاء الأولاد، والتي تحض الشباب والفتيات على الرقص ولعب القمار والخمر والحب والغرام من أنواع الجهاد المنحرف التي هدف إليها التطبيع مع أعداء الله اليهود. أيضا هم منطقيون في ذلك أيضا, يعني كيف جهاد في سبيل الله وكيف كلمة الحق عند الله جائر, والمناهج تحتوي أيضا على حد يعني على يعني الخمور والبيرة والسياحة وهذه الأشياء والميسر. حذف طبعا عبارات الأسفل من الخمر يفسد العقل والدين, وأن الله حرم علينا الزنا والربا وعقوق الرجل وشرب الخمر, هذا تطرف. أيضا حذف حكم الشرع في وجوب حجاب المرأة في صفحة 110, لأن كتاب اللغة الإنجليزية تضمن الدعوة إلى السفور والتبرج والفواحش, فكيف وقرن أيضا بصور ملونة لفتيات يعني شبه عاريات أو كاتبات عاريات من الفتيات الإنجليزيات أو غيرهن ملونة وفي أحسن وأفخم طباعة, فلذلك حذف طبعا موضوع البيان أن الحجاب واجب على المرأة المسلمة. حذفت الشخصيات الإسلامية كعائشة وأبي حنيفة, وتقرر مكانها الشيخ شلتوت الشيخ عبد الحليم محمود والسيد البدوي. يقول في الكلام على السيد البدوي, في بغداد أرواح آل البيت رضوان الله عليهم وأرواح أولياء الله على اختلاف درجتين, فهذا الضريح معروف الفرخي وضريح كذا وكذا, هذا هو البديل وهذا هو التطوير. أما البدوي يقول في طنطا أخذ ينظم الدعوة من فوق السطح, لقد كان السطح معهدا وجامعة للدعوة, وجامعة السطح جامعة عالمية, والدين والذين حملوا لواء الدعوة في ربوع مصر وأرجائها كانوا من جامعة السطح, يمكن مأخوذة منها كلمة سطوحي. وأيضا من أصحاب السطح الشيخ علي الكنبراوي والشيخ عويس المصري, وهم أصحاب السطح, وكان السطح معهدا وجامعة وندوة وذائرة, وقد تم للسيد البدوي رضي الله عنه تحقيق كل ذلك من فوق السطح, هذا هو السطح في حقيقة الأمر وواقعه. يغير اسم جامعة طنطا بقى جامعة السطح. طبعا في كلام على السيد البدوي ما هو محله الآن, مثلا موضوع تنظيم الأسرة بدل ما يقولوا بقى الحديث تناكح وتناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة, فالذي يرد السيد الأمريكي أن الأمارة الجديدة التي وضعوها إن تنظيم الأسرة معناه تسهيل عدد أفراد الأسرة بصورة تمكن الوالدين من القيام برعاية الأبناء رعاية كاملة, وهذا حلال. والدليل على أن هذا حلال أننا نعيش في عصر التنافس بالاختراع والابتكار لزيادة الإنتاج لا عصر زيادة الأفراد, والله ما يقد مضاجعهم إلا كثرة عدد المسلمين. أيضا الموسيقى والغناء داخل في منهج التربية الإسلامية, الموسيقى والغناء داخل ضمن مادة التربية منهج التربية الإسلامية. فيقول المؤلف ليس هناك من يضيق بالفن اللطيف والوسط الفني اللطيف. وقال أيضا إن شحنات العواطف التي تدفعها الألحان والأصوات في كياننا وأعصابنا رياضة نفسية وتربية عقلية, ويستشهد بحديث لقد أوتيت مزارا من مزامير آل داود. في مناسبة أخرى لعلها في كتب اللغة الإنجليزية, أيوة بيقول إيه عاملين اختبارات, يعني النموذج الأول صفحة 143 بيتكلم على السينجر يعني المغني أو المغنية, وكاتبين أسئلة باللغة الإنجليزية اخبرنا عن, يعني كل واحد يقول بيقول إيه اسمه أو اسمها, يعني البيانات المتعلقة باسمه أو اسمها, يعني البيانات الشخصية عن اللي انت معجب من بيه يعني من المغنيين او المغنيات, الاسم والسن متزوج ولا عزب, ده المغني او المغنية اللي انت بتحبه. يعني السؤال الثاني يعني المستوى الثقافي ونوع الاغنيات وحالته السلوك وشخصياته وتعليمه ونوع اغانيه. السؤال الثالث لماذا تحبه او تحبها, يعني وبالنسبه يعني بين قوسين بيلقنوا اجابه اختار يعني البيهيفير السلوك يعني او ايه او الشخصيه هو الشخصيه وهكذا. ده التطوير طبعا, لان العقول تستشير مثل هذه السموم, عقول الاطفال سوف تستشيرها, ان هؤلاء هم الاطفال اللي المفروض يحفظ اسمائهم, بيتولدوا امتى وبيحبوا ايه وبيلبسوا ايه وبياكلوا ايه وايه سر اعجابك بيها او به. طبعا الولد يختار واحده والبنت تختار مغني. نعم أيضا إلغاء الآيات التي تؤكد تطبيق الشريعة وحذف الشروح التي تؤكد أيضا أن تطبيق الشريعة واجب وفريضة, كقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هل لو حذفوها هي حتخلص من قلوب المؤمنين؟ كلا, هي تنادي عليهم بالويل والسبوف, وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. حذف عنوان وجوب الحكم بما أنزل الله، وحذفت الآيات أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حذفت آيات سورة الفتح التي تنبه بأن عاقبة المنافقين البوار والهلاك لأنهم لم يستجيبوا لأوامر الله وشرعه. حذف موضوع مصادر الشريعة القرآن والسنة والاجتهاد، وحذف مراحل تدوين السنة وكتب الحديث المشهورة وشروط الاجتهاد وأشهر المجتهدين. أيضا في موضوع الربا، تحول درس الربا في الكتاب الجديد إلى إعلان دعائي للبنوك الربوية تحت عنوان التعامل مع البنوك ضرورة قومية. التعامل مع البنوك ضرورة قومية، ولم يذكر ذلك من كتاب أو سنة أو أقوال الفقهاء
إلا فتوى للشيخ شلتوت كان قد رجع عنها وتاب منها على فراش الموت كما حدث بذلك غير واحد
منهم الدكتور عبد الودود شلبي، وسمعته أيضا من الشيخ عيسى عبد رحمه الله إن الشيخ شلتوت تبرأ وندم وتاب من هذه الفتوى. أيضا بدل أن يتحدث عن الربا وأحكامه صار يدافع عن الربا وقال ان الحرام هو ربا الافراد تماما كما يقول مفتي البنوك. وادلته التي احل بها الربا يقول ان البنوك هيئات منظمه، الربا لما يكون بين افراد لكن هيئات منظمه، ويقول ولو الغينا البنوك فما البديل؟ هذا يعطى يقول الشباب. تجاهل طبعا البدائل الاسلاميه الكثيره في باب البيوع، ويقول ان البنوك شيء دعت اليه ضروره العصر. ويقول ان تحديد الربح سمه عامه لبنوك العالم، كل بنوك العالم تفعل هذا، اما الادخار القومي فهو اجباري الى اخر هذا التشديد والخيانه. ايضا معاملات اخرى غير مشروعه اغفلها الكتاب الجديد، كانت موجوده في الكتاب القديم، يعني كانت في الكتاب القديم يظهر حاجات تعمل لهم دوشه في المجتمع، الان الامر يعني ننفذ الشباب هذه الاشياء. موضوع قول اناثا موضوع الرشوه، حذف الحديث الشريف لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش، لغى هذا انه صعب صعب على غيوبهم. وألغي الشرح اللي كان فيها عبارة الرشوة حرام تحت أي مسمى، هدية هبة عمولة تمترة، كما حذف الحديث النبوي كل ما نبت من حرام فالنار أولى به. موضوع البركة في الصدق، حديث البيعان للخيار ما لم يتفرقا فإن طلق وبينا برك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. أيضا حذفت الأنشطة المصاحبة التي كانت تهدف إلى أهداف تربوية عالية، حذف موضوع الرسول هو المثل الأعلى الأعلى في الحياة الاجتماعية. يقول إن المطالعة على الموضوعات التي حذفت في كتاب التربية الإسلامية كتب التفسير والحديث يطلب الأزهر، كلها بالأزهر، الكلام الأخير هذا كله بالأزهر، يعني من ساعة ما تكلمنا عن اللغات الأجنبية هذا فوق هذا كله في منهج الأزهر. يدرك أن هناك توجه عاما يهدف إلى حذف المفاهيم الآتية: واحد، إن الإسلام نظام شامل، نظام حياة شامل وصالح لكل زمان ومكان. اثنين، وجوب تطبيق الشريعة. ثلاثة، وجوب الجهاد في سبيل الله. أربعة، وجوب تحريم الربا تحريما قاطعا. خمسة، وجوب تحريم الخمر تحريما قاطعا. أيضا تعدى هذا إلى حرمان مادة التربية الإسلامية من مدرسها الطبيعي خريج الكليات الشرعية، يعني مادة التربية الفنية والموسيقى لا يدرسها إلا المتخصصون، ويفرض لها معاهد وكليات لتخريج هؤلاء المتخصصين. دلوقتي مدرس الموسيقى أظن بيسموه بدل الندرة، بدل الندرة لأن مدرس الموسيقى من الندرة المكان بتاعتهم بدل الندرة. نعم. يقول والأدهى من ذلك أن التطوير الأخير قام بتحويل دور المعلمين والمعلمات إلى كليات نوعية تقتصر على تخريج المتخصصين في التربية الفنية والموسيقى دون التربية الإسلامية، أي أن تطوير هذه الدور لم يضف شيئا جدا أكثر من استبعاد تخصص التربية الإسلامية، وأيضا جعل التعليم فيها مختلطا، وبذلك وضعت بذرة الفساد والإفساد في هذا حصن المنيع. والأكثر غرابة من هذا أن وزارة التربية صارت بعد التطوير تتشدد في تعيين خريج كليات الشريعة وأصول الدين لتدريس مادتها التربية الإسلامية، ويكلف بتدريسها غيرهم من مدرسي اللغة العربية، أما المتخصصون فيتركون ليعانوا البطالة. نعم. أيضا الإصرار على حرمان طلبة الجامعات والمعاهد من دراسة الثقافة الإسلامية، في كلام مفصل لكن الوقت ما يكفي فيه. أيضا بالنسبة للمآسي، بالنسبة لتطوير الأزهر الأخير، طبعا كان في تطوير هام سنة 61 في النكبة الأولى التي نكب بها الأزهر في عهد عبد الناصر، أما تطوير الحديث في عهد فاتح الشرور هذا القرارات الخاصة بالمعاهد الثانوية القسم العلمي، أولا أدمجت مادة التفسير مع مادة الحديث وخصصت حصصهما من 4 إلى 2 بالصف الأول والثاني ومن 3 إلى 2 بالصف الثالث والرابع. خصصت حصة الفقه بـ2 بدل 3، خصصت حصة النحو والصرف من 3 إلى 2، وألغي من القسم العلمي ثلث المواد الشرعية واللغة العربية، وأضيف حصصا إلى الرياضة والعلوم واللغة الإنجليزية. ألغيت مادة الحديث من الصف الأول الثاني، ألغيت مادة المنطق الحديث أحسن من المنطق، تجريد مادة الدعوة والمجتمع الإسلامي عن منهجها، ألغيت حصة التجويد، ألغيت مادة التفسير والحديث، وهكذا يعني أشياء مش هتقل ضرب عن الذي مضى يعني. نعم. حذف الموضوعات التي تحث على الجهاد في سبيل الله، التنويه بعقلة المجتهدين المجاهدين وصفتهم ان الله اشترى من انفسهم وامرهم الى اخره، هذا ايضا مما الغي. كانت خروج الدكتور الدنيا وماشي شايف بيعملوا كده ايه؟ ايضا نفس الخطط برضه في المعاهد الابتدائيه ومعاهد المعلمين ومعاهد القراءات، الغيت مواد التفسير والحديث والمجتمع الاسلامي والعروض وفصل التجويد والفقه الى اخره. نعم. عموما هذا يعني بعض الملامح العامة، والموضوع يحتمل أكثر من ذلك، فنكتفي بهذا الاستعراض العابر لهذا الكتاب المهم جدا، والذي أعتقد أن يجب على يعني الإخوة أن يهتموا بتنبيه الآباء ومراعاة أولادهم وبث الأشياء المضادة لهذه السموم حتى يبرأ الأبناء من هذا الخطر الداهم الذي يدبر من وراء الجدار. ونسأل الله عز وجل أن يكفينا والمسلمين جميعا شرورهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.